فنقرأ بقراءة الإمام أبو جعفر المدني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق 19 من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وفي هذا اليوم المبارك نفتتح الكلام على تفسير سورة الأعراف بإذن الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الأعراف وهي مكية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. قال ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه، وقوله: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. هل هذه واضحة؟ نعم شيخ. الحروف المقطعة أظنها سبق، والخلاصة فيها أن الإتيان بها للإعجاز، لأن الله عز وجل يذكر بعدها القرآن الكريم أو ما يتعلق به، أو نقول يذكر الله عز وجل بعدها الوحي وما يتعلق به. لكن الكلام على كتاب أنزلناه إليك، كتاب إما أن يعرب هنا إيش؟ ها؟ مبتدأ ولا خبر؟ راكم اختلفتم. هو الذي قدره ابن كثير على أنه يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا كتاب أنزلناه إليك، أو أن يكون هو مبتدأ والخبر الجملة أنزلناه إليك، يعني كتاب منزل إليك، فتكون الجملة هي الخبر، واضح؟ وإذا قلنا هذا كتاب فتكون جملة أنزل إليك، ما محلها من الإعراب؟ صفة لكتاب، صفة لكتاب، واضح هذا؟ فلاحظوا أن الاختلاف في الإعراب قد يختلف عليه بعد ذلك ترتيب المعنى، قد يختلف عليه بعد ذلك ترتيب المعنى. لكن هنا سواء قلنا أنه مبتدأ كتاب منزل إليك من ربك لتنذر به، أو قلنا أنه خبر هذا كتاب، فهمتم؟ فهل سيختلف المعنى؟ إيه لا يختلف المعنى هنا، لكن في بعض المواطن يكون الخلاف في التقدير أو في إعراب الجملة مؤثر في المعنى. طيب، فلا يكون في صدرك حرج منه. الحرج ما هو؟ هو ذكر هنا عن مجاهد وقتادة والسدي الشك، لكن هل الحرج هو الشك؟ لأن الله عز وجل قال هناك لا ريب فيه، واضح؟ فهل أيوة، فهل الحرج هو الشك أو هو الريب أو هو شيء آخر ثالث غير الشك وغير الريب؟ أو خلونا بعبارة أخرى نقول، ما الفرق بين الريب والشك ها والحرج؟ ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هم شايخ، ما في أحد، ما في أحد يجتهد كذا؟ أين العرب؟ تتكلمون عربي وتناقشون وتجادلون، احنا نسألكم ايش معاني كلمات ثلاث بس، ريب وشك وحرج. ها الشيخ الحرج ايش؟ الحرج عام من الريب والشك. طيب، الثلاثة كلها تشترك في أنها شك، ولكن الريب شك فيه تردد، الريب شك فيه تردد وليس شكا مطلقا، واضح؟ شك فيه تردد تخوف. وأما الحرج أيوة فهو شك مع إيش؟ ها؟ ليس قناعة، لا، ها؟ مع امتناع، لا، ها؟ لا، ما يجي شك مع يقين، نقيضان هذا، ها؟ شك مع ضيق، شك مع ضيق، واضح؟ فإذا إذا كان فيه تردد فهو ريب، وإذا كان فيه ضيق فهو حرج، أو نقول إذا كان فيه شدة فهو حرج، وإذا كان فيه تردد فهو ريب، واضح؟ فهذه الثلاث إيه؟ فهذه الثلاثة تشترك في أنها كلها هي بمعنى الشك، لكن الشك عام مطلق، فإذا كان فيه تردد صار ريبا، وإذا كان فيه ضيق أو مشقة فإنه يسمى حرجا، واضح؟ ولذلك تفسير التابعي هنا لمجاهد وقتادة والسدي، تفسير هؤلاء التابعين الحرج بأنه الشك هو تفسير بإيش؟ بالمقارب، هو تفسير بالمقارب، واضح؟ أو يسمى تفسير بالمعنى، تفسير بالمعنى يعني يدخل في معنى، وإن كان الحرج إيش؟ شك مع أيوة مع ضيق، كما أن الريب شك مع تردد. نعم شيخ. لا هو إيه طيب، ولذلك قلنا أن الحرج فيه مشقة، فيه ضيق، أما الذي يكون فيه تردد فقط فهو ريب. ولذلك أنت تقول أنا مرتاب من فلان، بمعنى أني إيش؟ خائف منه، يعني عندي شك، وهذا الشك فيه تردد، فيه تخوف، فأنت قصدك أن الريب يعني شك فيه تخوف، ممكن. نعم طيب، ولذلك قال شك منه أو تحرج في إبلاغه والإنذار به، أي المعنيين أقوى؟ فلا يكن في صدرك حرج منه. حرج هل تتعلق بالكتاب أو تتعلق لتنذر؟ فإن قلنا أنها تتعلق بالكتاب فيكون شك منه، يعني شك في القرآن، واضح؟ وهذا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في قلبه شك مما أنزل إليه، ولكن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، واضح؟ فإذا نفي عنه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وكذلك يقال أنه لا ينبغي لمؤمن أن يكون في قلبه حرج أو تردد أو شك في القرآن، فمن كان في قلبه شك أو تردد من القرآن فإنه إيش؟ ها أبعد ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيم الأمر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليس لإمكان وقوعه، ولكن إيش؟ لتعظيم الأمر. وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأنه يصح أن تتم الجملة فلا يكون في صدرك حرج منه فقط، لتنذر به تكون جملة مستأنفة جديدة، واضح؟ أما إذا قلنا أن الحرج لتنذر به، واضح؟ فإذا يكون الحرج متعلق فلا تتحرج من الإنذار به، يعني كأنه فلا تتحرج من الإنذار به، وهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن إيش؟ عن أن يلين لهم فيسمعهم أو لا يسمعهم بعض ما يكرهون مما أنزل إليه من هذا الكتاب. تظاهر أن المعنى الأول أقوى، لماذا؟ لأن القاعدة إيش؟ أيوة أن المتعلق يكون متقدم، أن المتعلق يكون متقدم وليس يكون متأخر، لا يقال بالتأخر إلا على سبيل التقدير، والتقدير لا يقال به دائما إلا عند الحاجة إليه، واضح؟ طيب، ولهذا قال لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. طيب الآن قوله سبحانه وتعالى لتنذر به، الإنذار الآن متعلق بماذا؟ بأنزل وإلا بالحرج؟ الآن الذي ذكر ابن كثير رحمه الله هو أنه متعلق بإيش؟ بأنزل، أنزل لتنذر، كتاب أنزلناه لتنذر، فكأن جملة فلا يكون في صدرك حرج من كأنها جملة اعتراضية، واضح؟ يعني جملة أيوة يراد بها ماذا؟ التأكيد على لزوم هذا الكتاب، وأن غايتها ما يكون من إنزاله هو إيش؟ الإنذار به والبشارة، الإنذار والتذكير، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولذلك أسند الربوبية إليهم، واضح؟ يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلناه كتاب أنزل إليك، فجاء به المبني للمجهول، يعني أنزله الله إليك، وهذا الأمر واضح للعلم به، لكن لما قال اتبعوا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأسند الربوبية إليهم أنه ربهم، وأسند الإنزال إلى الرب سبحانه وتعالى، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، يعني تتخذون أولياء من دون الله عز وجل، قليلا ما تذكرون، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال تعالى وكم من قرية أهلكناها، قال ابن كثير يقول تعالى وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة أو بذل الآخرة، كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وقال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هل واضح معاني هذه الآيات؟ واضح يا شيخ؟ الآن الله عز وجل قال إن هذا الكتاب أنزل إليك يا محمد لتنذر به هؤلاء القوم الكافرين ولتذكر به المؤمنين، واضح؟ الآن من الذي يحتاج انصح التعبير نقول المجادلة والبسط، هل هم المؤمنون ولا الكافرون؟ الكافرون لأنهم هم محل الإنذار، أما المؤمنون فإنما يحتاجون التذكير كما في قوله سبحانه وتعالى وذكر إن نفعت الذكرى، واضح؟ ولذلك المؤمن لا يحتاج إلى إنذار بالقرآن إلا إذا وقع في شيء من المعصية، إلا إذا وقع في شيء من المعصية طبعا، أو ما هو أكبر من المعصية كالبدعة، أو نسأل الله العفو والعافية وقع في شعبة من شعب النفاق أو الشرك، فهذا يحتاج إلى إنذار، لكن المؤمن المتبع المهتدي يحتاج دائما إيش؟ التذكير وذكرى للمؤمنين. ثم أمرهم فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، الخطاب هنا عام لكل الناس أليس كذلك؟ فيشمل المؤمنين والكافرين، أن الله عز وجل يقول لهم خذوا ما أنزلت على عبدي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم فليس شيء من عنده وإنما هو من عند ربكم، وإنكم إن خالفتم ذلك وتركتموه فقد إيش؟ اتبعتم ها إلها ووليا غير الله عز وجل، وهذا يدل على عدم تذكركم، لأن المؤمنين قال إيش؟ وذكرى للمؤمنين، فالمؤمنون يتذكرون ولا يحتاجون إلى قليلا ما تذكرون، فأما الذين يحتاجون أن قليلا ما تذكرون فهم الذين يحتاجون إلى الوعظ والإنذار والتذكير، ولهذا قال وكم من قرية أهلكناها، فبدأت الآن إيش؟ النذر، بدأت النذر والمواعظ، يعني كأنه يقول فإن لم تتذكروا فانظروا إلى الأمم التي أهلكناها، فانظروا إلى الأمم التي أهلكناها، أولا لماذا أهلكناها؟ واضح؟ وما قوة بأسنا؟ واضح؟ وماذا بقي لهم؟ وماذا بقي لهم؟ فإذا هذه الآن تعريض بهؤلاء الكافرين وبداية الإنذار لهم، ولذلك بدأها ب وكم، ودائما الشيء إذا سئل عن عدده فإنما يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على التهويل، يدل على التهويل والكثرة، يعني كأنه يقول لا تحصون من أهلكناهم من الأمم قبلكم، لا تحصون من أهلكناهم من الأمم قبلكم، وهذا فيه ثلاثة أمور، الأمر الأول لفت أنظارهم إلى الأمم كما في قوله سبحانه وتعالى أولم ينظروا، واضح؟ وهذا كثير في القرآن الكريم، أولم يسيروا أليس كذلك؟ وغيرها من الآيات. الأمر الثاني أن فيه تخويف لهم، إنه أنتم لستم بأقوى من الأمم التي قبلكم فإياكم وطريقهم، واضح؟ الأمر الثالث أنه مهما كذبتم ومهما تطاولتم على الرسل أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تطاول أمم قبلكم على رسلهم ولكن العاقبة كانت في النهاية للمؤمنين. فالآن لاحظوا أن هذا فيه ثلاث نذر لهؤلاء القوم المشركين وفيه تطمين لمن؟ للمؤمنين بأن العاقبة والنصر لهم، بأن العاقبة والنصر لهم، أنه مهما لقيتم من أذى مهما أصابكم من شدة لأنكم آمنتم بهذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضركم ذلك، فإنه لا يضركم ذلك ولا ينقص منكم شيئا، فاعتبروا بحال الأمم الذين كانوا قبلكم فإنكم أنتم قد نجوتم بأنفسكم إذ تذكرتم بهذا الكتاب الذي أنزل على محمد، وسيهلك هؤلاء القوم الذين أعرضوا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واضحة هذه؟ ولذلك ابن كثير أورد هذه الآيات التي كلها في هلاك هؤلاء الأمم وهي كثيرة في القرآن الكريم. طيب، قوله تعالى فجاءها بأسنا أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته. لماذا ابن كثير جعلها بالتبعيض؟ لأن الله عز وجل هنا قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. ابن كثير أراد التبعيض لماذا؟ للتنويع الذي سيأتي في ختام الآية بياتا أو هم قائلون، فهمتم؟ فيقول منهم من جاءه البأس بياتا ومنهم من جاءه البأس وهو قائل، يعني في وضح النهار أو في وسط النهار، لأن القائلة لا تكون إلا في وسط النهار، وأما البيات فيكون في الليل. فإذا منهم من أخذناه بالليل ومنهم من أخذناه بالنهار، فإذا أصبح في تنويع ولا لا؟ لكن كلهم أهلكوا ولا لا؟ كلهم أهلكوا، واضح؟ كلهم أهلكوا، نسأل الله العفو والعافية. طيب، يقول فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقال تعالى فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فلاحظوا أن الآية التي معنا والآية أفأمن كلتاهما في مسألة الوقت، ليس كذلك؟ وفي الآية الثالثة فأمن الذين مكروا بتنويع العذاب، أن العذاب إما أن يكون خسفهم في الأرض أو يأتيهم من جهة لا يحسبون حسابها كما جاء قوم عاد من ممطرهم، أو يأخذهم في تقلبهم كما في الصيحة، واضح؟ إلى غير ذلك، أو يأخذهم على تخوف يعني تنقص كما حصل مع فرعون وقومه إذ ابتلوا بتسع آيات، إذ ابتلوا بتسع آيات بينات، فكلما جاءتهم آية قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الضر فإنا مؤمنون بك، فإذا كشف الله عنهم الضر عادوا إلى كفرهم والعياذ بالله عز وجل. فإذا التخوف هو التنقص. فإذا الآية التي معنا والآية الثانية كلتاهما في مسألة إيش؟ الوقت والحال التي يؤخذون عليها، والثالثة في تنويع العذاب مع أيضا إضافته إلى الحال التي هم عليها حينما يأتيهم العذاب. وقوله تعالى هنا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا. لكن هل ينفعهم؟ واضح؟ هل ينفعهم الاعتراف؟ أيوة. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه في فرعون واضحة جدا لنا، أليس كذلك؟ في بقية الأمم واضحة في هذه الآية. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فإذا لا تنفعهم. فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة
وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين يعني يعترفون ولكن لا يوفقون نسأل الله العفو والعافية فتدركهم الغرغرة قبل أن يتوبوا الله المستعان. قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى يعني ابن جرير بسنده عن أبي سنان عن مالك بن ميسرة الزراد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم قال قلت لعبد الملك كيف يكون ذاك قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين إذن ستسأل الرسل هل بلغتم هذا أولا ثم ستسأل الرسل عنهم يوم القيامة ماذا أجابكم قومكم وهكذا سيسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك قال اللهم هل قد بلغت اللهم فاشهد كما في خطبة الوداع كما تعرفون وفي هذه الآية واضح ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فإذن هذا السؤال كل واحد منا سيسأله ولا لا كل واحد منا سيسأل ماذا أجبتم المرسلين ولذلك الملائكة عندما يأتون إلى الرجل عندما يوضع في قبره ماذا يسألونه يقولون له من هذا الرجل الذي قد بعث فيكم فإن كان مؤمنا قال محمد رسول الله واضح وإن كان غير ذلك قال ها ها لا أدري كما تعرفون في الحديث اللهم استعان قال وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب لاحظتم ذكاء ابن كثير رحمه الله الآية الأولى فيها سؤال الناس ماذا أجبتم المرسلين والآية الثانية فيها سؤال الرسل وهذه الآية التي معنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فيها السؤالين واضحة قال رحمه الله فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسل به ويسأل الرسل أيضا عن بلاغ رسالته أو رسالاته ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قال عما بلغوا أو عما بلغوا وروى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن الرجل والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده ثم قرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة بدون زيادة ثم قرأ فهمتم؟ وقال ابن عباس في قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين قال يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير لأنه تعالى شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه ما معنى فلنقصن طيب إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إيش معنى يقص هنا ها إيه ها ها طيب العلماء رحمه الله تعالى فسروها بيقضي فسروها بيخبر فسروها بيحكم فهنا فلنقصن يعني نفس الكلام فلنقصن عليهم بعلم يعني نحكمن عليهم بعلم أو لنقضين أو لنخبرن فإذا القص يشمل هذه الثلاث المعاني كلها الحكم والقضاء والخبر، لأنه أصلا لا يمكن أن يكون حكم وقضاء إلا بخبر، أليس كذلك؟ فإذا هو خبر ثم حكم ثم قضاء، أو نقول هو خبر ثم قضاء ثم حكم، هو خبر ثم قضاء ثم حكم. ولهذا جعله الله عز وجل من القص، والقص هو تتبع الأثر، قص بمعنى تتبع، تتبع الأثر، فهو مأخوذ من قص يقص بمعنى أنه تتبع أثره، واضح؟ فأنت تقول قصصت القصة بمعنى أنك إيش؟ أيوة تتبعت هذا الخبر فأمليته أو فقلته. وإذن لم ترد في القرآن إلا بمعنى الخبر أو بمعنى الحكم والقضاء كما معنا في هذه الآية وفي آية إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. واضحة عندكم؟ طيب، فقصنا عليهم بعلم، هل تقول قصصت بكذا ولا تقول قصصت كذا؟ قص يتعدى بنفسه ولا يتعدى بحرف الجر؟ ها؟ يتعدى بنفسه، فتقول قصصت الخبر وأقص الخبر، أليس كذلك؟ وأقص الأثر بمعنى تتبعه، أليس كذلك؟ طيب لماذا قال بعلم؟ لاحظوا أن الفعل الذي يتعدى بنفسه إذا عدي بحرف الجر فهذا دليل على التضمين، يعني أنه ضمن فعلا آخر، الفعل الآخر المحذوف هذا الذي ضمن إياه يتعدى بحرف الباء، فما هو الحرف، فما هو الفعل الذي يتعدى بحرف الباء؟ تقول حكم بكذا، ما تقول حكم كذا، وإنما تقول حكم بكذا وحكمت بكذا، فهمتم؟ فالحكم هو الذي هو الذي يتعدى بحرف الباء، فإذا قص هنا ليست بمعنى تتبع فقط بل بمعنى حكم، لأنها لأنها عديت بحرف الباء، فلنقصن عليهم بعلم. طيب، وهل هذه واضحة عندكم؟ دائما الفعل الذي يتعدى، الذي يكون يتعدى بنفسه أو يكون لازما لا يتعدى يعني لا يتعدى إلا بحرف جر معين، واضح؟ فإذا غير هذا الحرف وجيء بحرف آخر غير الذي يتعدى به، أو جيء بحرف وهو كان يتعدى بنفسه، فهذا دليل على ماذا؟ على التضمين، أن هذا الفعل ضمن معنى فعل آخر. ما الذي دل عليه؟ وجود حرف الجر، وجود حرف الجر الذي لا يتعدى إلا به. طيب، قال تعالى والوزن يومئذ الحق. قال ابن كثير يقول تعالى والوزن أي للأعمال يوم القيامة. الآن الله عز وجل أليس قال أنه سيقص عليهم؟ واضح، الآن سيفصل، ولاحظتم أن التفصيل هنا الآن في مقام ماذا؟ في مقام يحتاج فيه للتفصيل ولا لا؟ لماذا؟ لأنه مقام إنذار، لأنه مقام إنذار. فالآن أنت لما تريد تخوف شخص معين، تريد مثلا كمثال تقول له من الآن ذاكر حتى لا ترسب في الاختبار، فتذهب إيش تبحث، تطيل الكلام حتى إيش حتى هو فعلا يشعر بأن الاختبار قرب منه وأنه لا بد له أن يجتهد الآن، واضح؟ أو شخص تقول له لا تسافر في هذه الأيام، أو مثلا لا تلعب في هذه الأيام، أو غير ذلك مثلا، لأنه قد يصيبك البرد، وإذا صابك البرد يكون لك كذا ويؤثر فيك حساسية ويفعل ويفعل، وتبدأ تعطي نتائج كثيرة وتفصل له في تلك النتائج حتى إيش يحذر ويخاف من البرد، ليس كذلك؟ فإذا مقام الإنذار يحسن فيه الإجمال ولا يحسن فيه التفصيل؟ يحسن فيه التفصيل، لا سيما إذا كان مع قوم مثل هؤلاء إيش يجادلون يعاندون يضربون له الأمثال، واضح؟ يحاولون تصريف القول يعني تنويعه، فمرة يقولون سحر، مرة يقولون شعر، مرة يقولون كهانة، مرة يقولون أساطير الأولين إلى غير ذلك. فهذه التصرفات التي يتصرفونها تحتاج إلى إنذار مفصل، واضح يا مشايخ؟ طيب، قال يقول تعالى والوزن أي للأعمال يوم القيامة، يومئذ الحق أي لا يظلم، لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط، واضح؟ يعني العدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كلمة القسط يعني تفيد هذا المعنى، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها حاسبين، فهم أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن لأن هؤلاء القوم إيش عندهم شك، عندهم ريب، أنت الآن لابد تعالجهم، فهم يحتاجون هذا التفصيل حتى تعالج هذه المشكلات أو الشك والريب الذي هو عندهم. قال: وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. لاحظتم؟ قال عيشة راضية للمؤمنين واكتفى، أليس كذلك؟ لم يفصل ما هي هذه العيشة الراضية، لماذا؟ لأنهم هم يرضون بها، كما أن الله عز وجل قد رضي عنهم فهم أيضا يرضون بما يأتيهم من الله عز وجل. أما هؤلاء الكفار فهول منها فقال: وما أدراك ما هي، ثم قال: نار حامية، ففصل هذا التفصيل. قال: وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة، كما تعرفون أنه في خلاف، ليس كذلك؟ ما الذي يوضع في الميزان؟ وابن كثير هنا دائما يعلق المسائل بلفظ الآية، والله عز وجل هنا قال: والوزن يومئذ الحق. قال: فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، وإن كنا الآن لا نشعر بها، يعني الأعمال أعراض، فهمتم؟ يعني الصلاة، زكاة، صيام، حج، واضح؟ ضرب فلان فلانا، أخذ مال فلان فلان، واضح؟ فهي أعراض، إيه عرض، يعني شيء محسوس، تمام؟ وإن كانت أعراضا إلا أن الله يقلبها يوم القيامة أجساما، واضح؟ قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. كما تعرفون تتمة الحديث: تحاجان عن صاحبهما. وكذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وفي حديث البراء رضي الله عنه في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. إذن هذا الآن القول واضح ولا لا؟ إن الذي يوزن هي الأعمال، وهذه الأعمال يجعلها الله عز وجل إيش؟ أجساما، يجعلها الله عز وجل أجساما. طيب، قال: وقيل القول الثاني: يوزن كتاب الأعمال، يعني يوزن الكتاب الذي كتبت فيه تلك الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة. كما تعرفون حديث البطاقة إيش هو؟ في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني طويل سجله، طويل دفتر طويل جدا، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات، يعني ارتفعت وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصحها. إذن هذا القول الثاني. هل هذا القول أيضا قول لأهل السنة ولا لا؟ إيه، وقول أيضا لأهل السنة. قال رحمه الله: وقيل قول الثالث: يوزن صاحب العمل. طيب، القول الثاني أنه الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال، فهمت؟ الأعمال نفسها وتحول إلى أجسام، واضح؟ القول الثاني أنه الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال، تمام؟ وهو الذي يوزن إن خيرا وإن شر. طيب، الثالث: يوزن صاحب العمل، كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا في الحديث الآخر في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. إذن الآن عندنا ثلاثة أقوال وكلها لها أدلة شرعية. القول الأول على أن الذي يزن الأعمال وأنه وإن كانت أعراض إلا أنها تحول إلى أجسام، تمام. الثاني أنها توزن الكتب التي كتبت فيها تلك الأعمال حسنها وسيئها. الثالث أنه يوزن الرجل نفسه، فالمؤمن يرجح والكافر أو المنافق يخف. هذه ثلاث أقوال واضحة عندكم؟ جميل. يقول ابن كثير رحمه الله، لاحظ هذا من دقته وفقه في فهم النصوص، وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أخبر، صح ولا لا، أن هذه الأعمال توزن وأنها تكون في الميزان أثقل من كذا، وأخبر أن صحفه تكون أيضا في الميزان، وأخبر أنه هو يوزن. وعلى كل لا يظلم مثقال ذرة في كل الموازين الثلاث هذه. يعني لو وزن هو ووزنت الكتب التي فيها أعماله ووزنت أعماله لن تزيد شعرة ولن تنقص شعرة. واضح عندكم؟ فإذا الآن الأولى أن نقول هذه النصوص متعارضة ولا أن نجمع بينها؟ نجمع بينها، واضح؟ والجمع بينها ممكن ولا لا؟ ليش ممكن؟ لأن هذا الكلام كله من أمر الغيب، لأن هذا الكلام كله من أمر الغيب. لو كان من الأمر المشاهد، يعني مثلا كمثال نقول، مثلا كمثال النبي صلى الله عليه وسلم وزن للرجل الفلاني تمرا مثلا، لا يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وزن له تمرا ووزن له مثلا المكيال الذي فيه التمر ووزن الرجل، ما يمكن، واضح؟ لأن هذا في حياتنا. لكن ما دام أنه أمر غيب، واضح؟ كل ذلك يمكن ولا لا؟ ولاحظ أن الله عز وجل يجمع الخلق كلهم في صعيد واحد ويكلمهم كلهم في آن واحد، كما أنه يعطيهم حاجاتهم في الدنيا في آن واحد ويسمعهم في آن واحد. فأمر الغيب غير أمر الشهادة. أنا لا يمكن أني أكلمكم وأكلم مثلا الطلاب في الفصل ولا في مسجد آخر ولا في حلقة أخرى، أليس كذلك؟ في آن واحد. لكن هذا أمر المشاهد، أمر الغيب أكبر من هذا، أمر الغيب أكبر من هذا. ومثاله على الغيب الذي نحن نعيشه الآن، أن الله عز وجل يسمع دعاء الداعي في شرق الأرض وفي غربها ولو كان في قاع البحر في آن واحد. فسبحانه كما قالت عائشة، من وسع سمعه الأصوات، تقول إني في الحجرة، في نفس الغرفة التي فيها المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك، وإني لا أسمع بعض كلامها، تقول بعض كلامها أسمع وبعض كلامها ما أسمع، ما أدري ماذا تقول. فتقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. فإذا كنا هذا نعيشه نحن الآن غيب مشاهد، فكيف في الغيب الذي في الآخرة أو الغيب الذي يكون في القبر؟ واضح يا مشايخ؟ فإذا نقول إن ذلك كله ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، واضح؟ وهكذا كل ما يكون فيه مظنة إيش؟ الإشكال في الترجيح بين النصوص. فنقول مثل مقال ابن كثير، يمكن الجمع بين يكون ذلك كله صحيح، واضح؟ فالذي لا يقتنع بأعماله توزن سجلاته، والذي لا يقتنع بسجلاته توزن أعماله، والذي لا يقتنع لا بهذا ولا بهذا يوزن هو. لأن المنافقين والكفار يجادلون يوم القيامة حتى في ذلك. بل حتى المؤمن لما يرى أن حسناته تبدل إلى سيئات، أن سيئاته تبدل إلى حسنات، يقول يا ربي إن لي ذنوبا غير هذه فلا أراها هنا. فهمتم؟ فأقول يعني يحصل، إذا كان هذا كله يحصل وفي آن واحد وفي موقف الحساب، فإذا لا يستغرب أن يكون ذلك كله. تفضل شيخ. لا تختلف، لا تختلف، نعم لا تختلف، نعم لا تختلف، لا وزن أعماله ولا وزن سجلاته ولا وزنه هو، لا تختلف، نعم ولا قيد شعرا. طيب قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض. قال ابن كثير رحمه الله، يقول ممتنا، يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم. أحطم الآن تنوع الخطاب ولا لا؟ قبل قليل يقول وكم من قرية أهلكناها فجاءها فلنقصن عليهم، أليس كذلك؟ والوزن يومئذ الحق. فهو يتكلم ها خطاب غيبة. الآن ولقد مكناكم، رجع إلى مخاطبتهم. وفي الآية التي قبلها يقول إيش؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا يعني ما يسمى في اللغة الالتفات، والالتفات مهم أولا لتنويع الخطاب، وثانيا لجذب انتباه السامع. السامع الذي يطول عليه الكلام وهو واحد كله خطاب 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 سيمل، لكن لما يسمع مرة خطاب غيبة ومرة خطاب متكلم ومرة خطاب مخاطب كل مرة يلفت انتباهه، لماذا غير الخطاب؟ واضح؟ وهذا واقع ولا لا؟ واقع. يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من جعل الأرض قرارا، وجعل فيها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح لهم منافعها، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك. لأنه قال سبحانه وتعالى هنا إيش؟ قليلا ما تشكرون، يعني ومع ذلك شكركم على هذه النعم قليل. والله عز وجل ما قال بس أنعمت عليكم، وإنما قال مكناكم، يعني إيش؟ كما في قوله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالتمكين ها بمعنى التسخير ولا أشد من التسخير؟ أشد من التسخير، فكأنه يقول خلقتها لكم ثم سخرتها لكم ثم مكنتكم فيها. واضح؟ فخلقها لهم ابتداء ثم سخرها لهم، فجعل الأرض ذلولا وجعل فيها طرق ومعايش إلى غير ذلك، ثم مكنهم منها، ثم مكنهم منها. والتمكين ماذا يعني؟ يعني التمليك. التمكين يعني التمليك. ولذلك أخذ العلماء من مثل هذه الآية وغيرها على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات المنع. واضح؟ الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات والعلاقات هو الإباحة. يقول ابن كثير كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها، والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة أصلها معيشة، فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش. ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف أو من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك. والله تعالى أعلم. مع أن هذه القراءة تعتبر قراءة شاذة، إلا أن ابن كثير كما ترون إيش يوجه، إلا أن ابن كثير يوجه. واضح؟ وهذا من النوادر عندي من كثير رحمه الله تعالى. طيب بقي وقت؟ طيب هات أعطينا الآية اللي بعدها. سم. إيش؟ هي توجيهات ابن كثير أظنها بحثت لم تخني الذاكرة في القراءات عموما في الشاذة وغير الشاذة، لكن لو ما بحثت تبحث. وهو عموما حتى لو كانت مادتها قليلة ممكن أن تجمع مع غيرها، فتجمع يعني عموم توجيهات الإعرابية سواء في القراءات أو في الإعراب، فأظن أنها تصل للرسالة. في سؤال؟ طيب أعطينا الآية هذه. ها ولقد خلقناكم إيه؟ لأنه بعدها بنبدأ بقصة آدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا ينبه طبعا سنبدأ الآن بقصة آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس وهذه يعني قصة تكررت معنا سابقا في سورة البقرة والآن في سورة الأعراف وستأتينا إن شاء الله تعالى في سورة طه كذلك قال ابن كثير رحمه الله ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم أليس كذلك؟ هل هذا واضح؟ جميل ويبين لهم عدوهم إبليس وما هو منطوى عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم لاحظوا أنه بالجمع مع أن الله عز وجل خلق آدم وصور آدم الذي هو أبونا ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ما كان منة للأسلاف فإيش ها فإنه منة للذرية واضح وما كان ملامة على الأسلاف فإنه لا يكون ملامة على الذرية إلا إذا سلكوا المنهج الذي كان عليه الأسلاف فإذا المنة عامة والمذمة مقيدة بالفعل أعيد لكم العبارة مرة أخرى كل ما كان منة للأسلاف فهو منة على الذرية يعني مثاله الله عز وجل أنجى نوحا عليه الصلاة والسلام فهذه منة علينا نحن إلى يوم القيامة جميع بني آدم منة عليهم أن الله عز وجل أنجاهم ها لما أنجى نوحا عليه الصلاة والسلام لأن من غيرهم هلك هل هذا واضح؟ والمذمة بنو إسرائيل لعنوا وجعلوا قردة وخنازير واضح؟ هل هذه المذمة لكل بني إسرائيل لكل ذرياتهم من بعدهم أو لمن بقي على فعلهم أي لمن بقي على فعلهم لمن بقي على فعلهم لا تلحق المذمة من آمن منهم وإنما من بقي على فعل آبائه بالكذب وقتل الأنبياء وإلى آخره فإنها تبقى هذه المذمة عليه ولذلك سترد معنا في القرآن الكريم كثيرا احفظوها كقاعدة العبارة ما كان منة على الأسلاف فهو منة على الذرية وما كان مذمة للأسلاف فهو مذمة على الفعل فيبقى مذمة لمن فعل ذلك الفعل فقط وليس لكل ذرية طيب قال رحمه الله وهذا كقوله تعالى قال ليحذروه فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال وهذا كقوله تعالى ويقال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده من طين لازب، يعني طين إيش؟ ما معنى لازب؟ ها؟ إيش؟ لا هذا الصلصال. ها؟ أيوة لزج بمعنى أنه مخمر، يعني بقي وقتا طويلا حتى تخمر فأصبح لازبا بحيث أن الإنسان لو وطئ فيه يكون زلق، وهذا غاية ما يكون من تخمير ماذا؟ من تخمير الطين، وهذا قبل أن يكون صلصالا، واضح؟ هنا من طين لازب، وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، يعني سجودهم ليس تعظيما لآدم وإنما تعظيما لله عز وجل، ولكن إيش؟ تكريما لآدم. فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول سورة البقرة، وسيأتينا مفصل كما ذكرنا لكم في سورة الكهف بالذات، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأيضا في سورة الحجر قبلها. قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وقد تقدم الكلام على إبليس في أول سورة البقرة. قال وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس أو الآخر رضي الله عنهما ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، رواه الحاكم. هذا صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح؟ إيه، لأن التصوير لا يكون إلا في الرحم، أليس كذلك؟ طيب، فهل قول ابن عباس الآن يعارض القول الأول؟ إيه ما يعارضه، لأن هذا خلقا بعد خلق، خلقا بعد خلق. طيب نعم. قال وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجا. ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيضا قول ثالث أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية، يعني خلق آدم وخلق أيضا الذرية وصور الذرية. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، لاحظتم خلقنا آدم وصورنا الذرية، ففرقوا بين الفعلين فجعل الأول لآدم والثاني للذرية. قال رحمه الله وهذا فيه نظر، لأنه قال بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كل الأقوال الثلاثة هذه يراها ابن كثير ضعيفة. ليش؟ لأن الآية بعدها مباشرة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذن خلقناكم خلقنا آدم وصورناكم يعني صورنا آدم، وكل البشر هم على صورة آدم عليه الصلاة والسلام، وإن اختلفت ألوانهم وإن اختلفت أطوالهم بعد ذلك إلى غير ذلك، لكن هم في الصورة على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا هذه الصورة لا يجوز تقبيحها ولا يجوز إيش امتهانها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون عن ضرب الوجه وغيره. قال فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، وأقوال هؤلاء العلماء تصلح في آيات أخرى، فهمتم؟ أنه خلق وأنه تصوير كما سيأتينا في سورة الزمر وغيرها الكثير. قال كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والتظليل كان على أجدادهم الذين في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، هذه القاعدة اللي ذكرت لكم. وهذا بخلاف قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين، لأن يعني آدم هو الوحيد الذي خلق من طين، أما بنوه فقد خلقوا منه من نطفة، ليس كذلك؟ نعم. الآية فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين وذريته مخلوقون من نطفة، وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله تعالى أعلم. طيب نكمل الباقي إن شاء الله غدا. هنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول لماذا يكثر ابن كثير من النقل عن ابن جرير دون غيره من المفسرين؟ أنا أقول أولا ليس صحيح أنه ينقل فقط عن ابن جرير، بل هو ينقل عن ابن أبي حاتم وينقل عن ابن المنذر وينقل عن الحاكم وينقل عن البيهقي وينقل عن أناس كثيرون غير ابن جرير، لكنه في المعاني ينقل عن ابن جرير لأن ابن جرير استوعب الكتب التي قبله. ولذلك لما تلاحظون أن ابن جرير رحمه الله استوعب معاني القرآن مثلا للأخفاش ومعاني القرآن لقطرب وأيضا مجاز القرآن لأبي عبيد وغريب القرآن لابن قتيبة وغيرها، ولذلك اكتفى به ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا في مسألة المرويات وينقل عنه وينقل عن غيره على حد سواء، بل ربما تكون مروياته عن ابن أبي حاتم أكثر من مروياته عن ابن جرير. طيب، يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، وآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لمن وجه الخطاب في هذه الآية؟ وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب في كليهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تابع له في هذا الخطاب، وكل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تابع له في هذا الخطاب. طيب، هذا سؤال أيضا: لماذا عند المصائب يجزع الإنسان ويضطرب ويشتد خوفه ولجوء إلى الله، فإذا نجاه الله رجع إلى الدعاء، وإن حاول توجيه قلبه بالخشوع والخضوع لله ما استقام له ذلك، ولماذا استثني من ذلك الذين هم على صلاتهم دائمون، وما معنى الديمومة؟ هل هي مجرد المحافظة أم ماذا؟ يعني كأنك تسأل وتجيب. نعم، الله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال: إلا المصلين، فذكر المصلين والذين يؤتون الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لعهدهم راعون، فهؤلاء لا شك أنهم هم الذين يخفون عند هذا الجزع وعند هذا الفزع، وهذا مطلب يا أخوان. يعني ما ذكره الله عز وجل من صفات هي إن صح التعبير نقول علاج لهذا، وهذا المرض موجود فينا كلنا، واضح؟ والله عز وجل يصيبنا بالبلايا بين الحين والآخر حتى نرجع إليه ويمتحن عبوديتنا له. ولذلك ينبغي للإنسان أن إذا صبته هذه المصائب أن يراها نعمة لأنها تقربه إلى الله، فلا يجزع ولا يتأوه، بل يرى أنها نعمة لأنها تقربه إلى الله عز وجل، فيكون بذلك التجاؤه إليه أكثر وأشد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التائبين القانتين المخبتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.